أن لا تحرك القبلة شهوتها إطلاقا، والثانية أن تحرك شهوتها ولكن يأمن على نفسه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. طيب غير القبلة من دواعي الوطي كالضم ونحو، نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق. نعم. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. يجب على من؟ على الصائم، لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنب هذه الأشياء، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد، لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره. ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة، هذه هي الحكمة من فرض الصيام، أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات. ودليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لم يرد الله منا في الصوم أن نترك الطعام والشراب، لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا، والله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إنما يريد منا عز وجل أن نتقي الله لعلكم تتقون. من لم يدع قول الزور أي الكذب، وإن شئت فقل الزور كل قول محرم، لأنه زور عن الطريق السليم. والعمل به أي بالزور، وهو كل فعل محرم. والجهل السفاهة، سفه وعدم الحلم، وعدم الحلم مثل السخف في الأسواق، السب مع الناس وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخط، يعني لا يرفع الأصوات بل يكون مؤدبا ولا يرفض، وإن أحد سابه أو قاتله فليقل إني صائم. فالإنسان ينبغي أن يكون مؤدبا، وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوم. لو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة لخرج شعر رمضان والإنسان على خلق ليس على خلقه الأول في الالتزام وفي الأخلاق وفي الآداب، لأنه تربية في الواقع. نعم. إيش؟
وقلنا
المعجون انه يجب الطعام في فمه فلا بحث فلا يضر صومه ولا يجزي. اي نعم، المعجون لا يبرم. ايش؟
لا
يجزي الصوم. اي نعم، حتى لو وضعت حلاوه في فمك او تمره وذقتها ما يفسد الصوم. اللي هم هنا هنا هذا ينظر فيه، اذا كان طعاما بينا فهذا لا يجوز بلعه، اما ما كان من الماء وشبهه فهذا لا باس. ولهذا قلنا لا الاحسن لا تستعمل المعجون. نعم، ما يفسد لان ما يتيقن يصل الى جوفه. نعم. إذا كان بغير قصد فتاتا للمسواك إذا بلعه بغير قصد فإنه لا يضر، بقصد لا يضر.
شيخ
هذا سؤال وجيه. يقول ألا يفهم من الحديث أن من كذب فسد صومه؟ لأن الله ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نقول قال بذلك بعض العلماء من السلف إن الإنسان إذا قال قولا حراما أو فعل فعلا حراما وهو صائم فإن صومه يبطل. ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا، سئل عن الغيبة من الصائم وقيل له إن فلانا قال إنها تفطر، فقال لو كانت الغيبة تفطر ما بقي لنا صيام، كل الناس يغتمون، نعم ما يبقى صيام. ثم القاعدة العامة الصحيحة أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسده، وإن كان تحريمه عاما لم يفسد. انظر الأكل والشرب يفسد الصوم لأن تحريمه خاص في العبادة، لكن الغيبة إيش عامة لله عامة. ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء في الماء المغصوب صحيح، الوضوء بالماء المغصوب صحيح والصلاة في الثوب المغصوب صحيح، لأن التحريم هنا ليس عائد للصلاة. يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في الثوب المغصوب، ولم يقل لا تتوضأوا بالماء المغصوب، فالنهي عام. استعمال الماء المغصوب في أي شيء حتى في الطعام والتغسيل العادي والتبرك حرام. هذا القاعدة هي التي مشى عليها جمهور العلماء أن الحرام إذا كان خاصا بالعبادة فهو مطل له، وإذا كان عاما فلا. هو على كل حال المسواك فيه يعني تفصيل، بعض المساوئ معروف أن الجديد تفتل، هذا يحتاج منها. لا لا لا، أما العادي الذي قد استعمل وذهب ما يتبتت منه فالأصل السلام.
وطعم الجليد،
الطعم الجليد لن تدخل لن تدخل. تلعه غصبا ولا غصبا؟ أقول قصدا ولا جازها طعمه وبلعه؟ ها؟ الثاني ما يجوز، يفسد الصوم. إذا أعطيت فقير زكاة فطر وأخرجها للسوق يبيعها فلا يجوز تشتريها.
الرجل الذي يبيع
ويبيعها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة، نعم يعني معناه اللي أعطاه الزكاة. ما رأيكم في زكاة الفطر عندما يأخذها المساكين الزكاة ويبيعونها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟ ما فيها شيء. ما هو على صاحبها، ليس على صاحبها، يعني ما يبيعونها على اللي أعطاهم إياها.
لا مو نفس اللي
نعطاهم
اللي
باعها
يرجع
للفقراء
ويبيعونها.
لا بأس، لا بأس. يقول امرأة تعمدت إسقاط ما في بطنها في الشهر الأول من الحمل من أجل مصلحة الطفل لها لما استكمل السنتين بعد أي 9 أشهر فهل تأثم أو تلزمها الكفارة؟ الكفارة لا تلزمها، لكن بعض العلماء يقول تأثم وبعضهم يقول لا تأثم ما دام في 40 الأولى. الله صحيح أنها تأثم إلا إذا دعت الحاجة. رحمة الله فيه. يقول ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ هذه فيما إذا عجز الناس عن إزالة المنكر فإنه لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، أما إذا كانوا يستطيعون على إزالة المنكر فإنه يضرهم من ضل. والباقي لغد. بسم الله الرحمن الرحيم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يكره ويستحب وحكم الصلاه: وسن لمن سكن قوله اني صائم، وتاخير سحور وتاجيل فطر على رفث، فان عدم فتمر فان عدم فماء، فقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعه، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين في كل يوم ولو بعد رمضان آخر، وإن مات عليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب إلى بيه قضاءه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم القبلة للصائم؟ على ما مشى عليه المؤلف مطلقا
كراهة كان من لا يملك إرادة.
اين الكراهة؟ ان تحرك الشهوة، والا فلا. والصحيح كمان
قسم الى ثلاثه اقسام.
تمام.
النوع القسم الاول ان لا تتصل بالشهوه اطلاقا، هذا لا شيء فيه.
طيب.
النوع الثاني ان تتصل به الشهوه ولكن يؤمن على صومه الافساد بالله.
نعم.
هذا يكره في حقه.
نعم.
ثم النوع الثالث فان يخشى على صومه الافساد بالله، هذا يكره
في حقه. طيب، هذا ما ذهب اليه المؤلف. القول الراجح هذا هو الصحيح. الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين: الأول أن يخاف إزالا فهذه حرام، والثاني أن لا يخاف فهذه لا بأس بها ولو حركت شهوة. نعم. يقول المؤلف أنه يجب على الصائم اجتناب الكذب يخالف وغيره. أنا أسأل الكذب. يقول المؤلف يجب على الصائم أن يجتنب الكذب وغير الصائم. ليش يجب؟ الصائم يتأكد في حقه. طيب، ما هو الدليل على أنه يتأكد في حق الصائم ترك المحرمات وفعل الواجبات؟
قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول زور العمل به
والعمل
به والجهد فليس لله حد بين الأطعام
والشراب. وفي القرآن
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا
اتبعوا
الصيام
يتنصر
عليكم
ربكم
لعلكم تتقون.
نعم. طيب، ما حكم الكذب الأبيض يا خالد؟ زين،
يقولون الحكم على الشيء
فرعا
عن تصوره.
نعم.
وأنا
لم أتصور كذب الأبيض. ما تصور كذب الأبيض؟ من يعرف الجواب؟ خزق. ما في أسود ولا أبيض، كلهم
كله أسود.
كله أسود. طيب، أليس قد جاء في الحديث أن ثلاثة أنواع من الكذب جائزة؟ وهي نعم. والثالث في الحرب يعني. طيب، هل هذا القول متفق عليه؟ هو جاء به الحديث، لكن هل هو متفق على هذا المعنى؟ نعم، حمله بعض العلماء على أن المراد به التورية، وهي أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. وقال إن التولية تسمى كذبا كما اعتذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة لأنه كذب ثلاثة كذبات. وعلى كل حال متى أمكن اجتناب الكذب بالتولية فهو أولى، حتى على القول بأن الحديث يحمل على الكذب الصريح فإن الأولى تجنبه. الغيبة العباس حرام على الصائم،
حرام على الصائم
لماذا قال يجب على الصائم اجتنابه؟ وما هي الغيبة؟ نعم. هل يستثنى منها شيء يا عبد الرحمن؟ هل يستثنى من الغيبة شيء؟ أبدا. هذه واحد، يعني في حالة تظلم لا بأس أن يذكر الظالم بما يكرهه الظالم. الدليل ومن القرآن. لا، عبد الله استدل بقوله قد سمع الله، هل هذا صحيح؟ نعم، يعني يمكن يكون له وجه لأنها تشتكي زوجها. نعم، لا يحب الله جهرا بالسوء من القول إلا من ظلم. طيب هذه ثنتين. الثالث من يعرفهم؟ نعم، المستفتي هي قصة هند. نعم، ايش يجوز؟ يجوز غيبته؟
نعم
تجوز غيبته، يعني معناها الآن إذا لقانا واحد حاذ لحته جاز أن نشرحه في المجالس. تمام، هو يمكن، هو قال بعض العلماء كما قال الأخ مجاهد بالفسق، لكن هذا يقيد بما إذا كان فيه مصلحة، وهو أنه إذا رأى الناس يعني يتحدثون في المجالس أقلع. طيب، طيب هذه أين؟ أي طيب، إذا كان المقصود بها النصيحة كذا، وهذه يدخل بها فروع كثيرة، ومنها ذكر معايب الشخص الذي تستشار فيه في معاملة أو غيرها. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استشارته فاطمة بن قيس في الذين خطبوها، وكانوا ثلاثة، من يا محمد؟ لا 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 نعم أصبر، هذا معاوية. لا، نعم، وأبو جهم وأسامة بن زيد. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام معايب اثنين وأشار بالثالث، أشار بالثالث. يلا سعود، ماذا قال عن أبي جهم؟ لا أوقف أوقف خلاص. نعم، طيب، إنه لا يضع العصا عن عاتقه، وهو كناية عن كثرة أسفاره أو عن كونه يضرب النساء، وقد جاء في لفظ آخر تضراب للنساء. طيب الثاني، معاوية قال سألوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. بارك الله فيك. طيب، ها كيف صار؟ هي النصيحة إذا قلنا إذا قصد النصيحة ما عدتها يعني واجب كثيرة ذكر مثلا الرواة الضعفاء بما فيه من الجرح وأشياء كثيرة ذكر المبتدع كما قال الأخوان لا ما إذا قلنا النصيحة في عام أفرادها ما تقصد ونعم لا إذا كان لا يعرف إلا بوصفه بالعيب هذا يرضى به عادة في الغالب نعم الكافر الكافر كيف هو له حرمة أصلا ما له حرمة الكافر نعم لا ليس له حرمة طيب لعلنا نترك هذه لأنها تتفرع كثيرا ما الفرق بين السب والغيبة نعم نعم الغيبة تكون وراء الظهر والسب أمامه ولهذا سميت غيبة لأنها في الغيبة طيب يقول ناخذ درس الجديد انتهينا من الماضي قال ويسن لمن شتم قوله إني صائم نعم لا ما قلنا يسن لمن شتم أي لمن شتمه أحد أي ذكره بعيد أمامه وهو بمعنى السب وكذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاكل بأن يقاتله يتماسك إياه يسن له أن يقول إني صائم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن امرؤ شاتم وقاتله فليقل إني امرؤ صائم فليقل إني امرؤ صائم وهل يقولها سرا أو يقولها جهرا قال بعض العلماء يقولها سرا وقال بعض العلماء جهرا وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفل فقال في الفرض يقولها جهرا لبعده عن الرياء وقال في النفل يقولها سرا خوفا من الرياء والصحيح انه يقولها جهرا في صوم النافله والفريضه وذلك لان فيها فائدتين الفائده الاولى بيان ان المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة لأنه لو تركه عجزا عن المقابلة لاستهان به الآخر وصار في ذلك ذل له فإذا قال إني صائم كأنه يقول أنا لا أعجز عن مقابلتك وعن أبين من عيوبك أكثر مما بينت من عيوب لكني امرؤ صائم الفائدة الثانية تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدا وربما يكون هذا المشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان وكلاهما في الحضر حتى يبين له أنه نعم حتى يكون قوله هذا متضمنا لنهيه إيش عن الشاتم وهو منكر فالصواب أنه يقولها جهرا في السر في الفرض والنفل وسن لمن شتم قوله إني صائم ويسن تأخير أبقرأ سحور صواب ولا لا ويسن تأخير سحور ويسن تأخير السحور نعم ما الذي يؤخر هل هو التمر المقدم للإنسان يأكله في آخر الليل أو الفعل الفعل إذن سحور لأن سحور بالفتح اسم لما يفعل به وسحور بالضم اسم للفعل ولهذا نقول وضوء اسم للماء ووضوء اسم الفعل ونقول طهور اسم للماء ونقول طهور اسم الفعل فعل الطهارة. وهذه قاعدة مفيدة تمنع أو تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه العبارة. إذن يسن تأخير سحور بالضم، يعني أن الإنسان إذا تسحر وهو سنة أيضا السحور ينبغي له أن يؤخره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وترقبا للخيرية التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فيكون فيه سنة قولية وسنة فعلية ورفقا بالنفس، لأنه إذا أخر السحور قلت المدة التي يمسك فيها، وإذا قدم فإنها تطول بحسب تعجيل السحور وتأخيره. ففيها الاقتداء بالسنة وترقب الخير والرفق بالنفس، ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر، ما لم يخش طلوع الفجر. فإن خشى طلوع الفجر فليبادر. فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في الأكل قبل السحور، متى يسحر؟ إذا بقي ربع ساعة. إذا كان يكفيه 5 دقائق، إذا بقي 5 دقائق، يعني يكون ما بين بابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر تأخير السحور. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور، حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية يقدرون بالآيات، لأنه ما في ساعات في الوقت. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في دخول وقت الصلاة، قالوا له علامات: منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزبا من القرآن، فإذا قرأ هذا الحزب وكان من عادته أنه إذا أتمه دخل الوقت فإنه يحكم بدخول الوقت. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في ساعات، فكانوا يقدرون بالآيات بالأعمال، قدر جزور الناقة وما أشبه ذلك، أو قدر نحر جزور وما أشبه ذلك. فلهذا يقول بينهما قدر 50 آية. ثم قدر 50 آية أي آية نعتبرها؟ الطويلة أو القصيرة؟ الوسط المتوسط. ثم أي تلاوة نعتبر؟ الإسراء أو الترتيل؟ أيضا نقول وسط، نقول وسط، لأننا لو قلنا أطول آية وقلنا بالترتيل الترتيل يطول الوقت. ويسن أيضا، يقول ويسن تعجيل الفطر، يسن تعجيل الفطر يعني المبادرة به إذا أذن المغرب أو إذا غربت الشمس. أي نعم، المعتبر غروب الشمس لا الأذان، لا سيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم، ثم يربطون التقويم بساعاتهم، وساعاتهم قد تتغير بتقديم وتأخير. بعض الناس يعتمد كم الوقت اليوم؟ قال على مثل 16 الغروب، قال يلا أذن 16، ربما تكون ساعة مقدمة 10 دقائق، فيؤذن قبل الوقت ب10 دقائق. إذن لا عبرة بأذان المغرب، العبرة بغروب الشمس. فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد، فلك أن تفطر، فلك أن تفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولا عبرة بالنور القول. بعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص وحتى يبدأ الظلام بعض الشيء، نقول لا عبرة بهذا، انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس وسن الفطر. فيسن أن يبادر بالفطر، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا في خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. ويروى أن الله سبحانه وتعالى قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كريم، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله له. من حين أن تغرب الشمس أفطر. فإن قال قائل وهل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر؟ الجواب نعم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، أليس كذلك؟ لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناء على غلبة الظن أنها غابت ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس. فهذا الدليل على أنه يجوز أن يفطر بغلبة الظن، ويسمى تعجيل الفطر. يقول على رطب، الرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس، وكان هذا في زمن مضى لا يتسنى إلا في وقت معين من السنة، أما الآن والحمد لله ففي كل وقت يمكن أن تفطر على رطب في كل الشهر كل الشهور فتفطر على رطب. فإن لم يكن يقول فإن عدم فتمر وهو اليابس أو المجبن، المجبن يعني المكنوس الذي صار كالجبن مرتبط بعضه ببعض. فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، إن عدم التمر فالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. طيب إذا كان عند الإنسان عسل وماء فأيهما يقدم، الماء أو العسل؟ قولا الماء، يقدم الماء، لا يقدم الماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور، ولكن لا بأس يشرب ماء وبعدين يأكل العسل، لا ليس أخاه، العسل من النحل وهذا من النخل. نعم، على كل حال يفطر على ماء مقدما على غيره. فإن لم يجد ماء ولا شرابا آخر ولا طعاما فماذا يصنع؟ ينوي الفطر بقلبه، ينوي الفطر بقلبه ويكفي. وقال بعض العوام إذا لم تجد شيئا فعض على أصبعه، نعم، ومص، وهذا لا أصل له. وقال آخرون بل الغترة ثم مصها، لأن إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعتها ومصصتها أدخلت شيئا يعني خارجا عن الفم إلى الفم، وهذا يعتبر أكلا أو شربا. وعلى تقدير هؤلاء العوام نقول فإن عدم فماء فإن عدم فريق، وهذا لا أصل له. ونقول إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به أفطرت حكما، حتى أن بعض العلماء قال إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أن المعنى أفطر حكما وإن لم يفطر حسا، لكنه يسن له أن يبادر، وليس هذا بدعي، إلا أنه يضعفه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهم بالوصال إلى السحر. قال فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال، لكن ربما نأخذ حكمة من قوله يسن تعجيل الفطر، لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل الفطر، والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين، نعم، في صوم يوم واحد، بمعنى أن لا يفطر بين اليومين. وحكمه قيل إنه حرام وقيل إنه مكروه وقيل إنه مباح لمن قدر عليه، فالأقوال فيه ثلاثة، والذي يظهر فيه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتظروا فتركهم، وواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى دخل الشهر، يعني شهر شوال، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل له. وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم، فالقول بالتحريم أقواه، ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم، لأنه لو كان حراما كما تحرم ميتة والخنزير لمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله منعا باتا، لكنه نهاهم عن ذلك رفقا بهم. ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدر عليه، معللا ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليه. فكان عبد الله بن الزبير يواصل إلى 15 يوما، 15 يوما لا يأكل ولا يشرب، نعم، ابتغاء وجه الله. لكن مع ذلك نقول إنه رضي الله عنه متأول، والصواب خلاف تأويل. الصواب أن أدنى أحواله الكراهة، وأن الناس لا يذنون بخير ما عجلوا الفطر، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أيه هذا معروف في تاريخه، والسؤال مو بالآن يا يحيى. فإن عدم فما، وقول ما ورد، قول ما ورد متى؟ نعم، قول ما ورد عند الفطر، ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل والشرب، وهي على القول الراجح واجبة، يعني يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمي، لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، ولإخباره أن الشيطان يأكل مال الإنسان إذا لم يسمي، ولإمساكه بيد الجارية والأعرابي حين جاء ليأكل قبل أن يسمي، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديهما وأخبر أن الشيطان دفعهما، وأن يد الشيطان مع يديهما بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل من الطعام. فالصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجبة، ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر ويقول بسم الله أوله وآخره. كذلك أيضا مما ورد الحمد عند الانتهاء، فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه. وورد أيضا آثار في ذلك، منها: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذه فيها أساندها ما فيها، لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس. ومنها إذا كان اليوم حارا وشرب فإنه يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وذهاب الظمأ بالشرب واضح، وابتلال العروق كذلك واضح، حتى ان الانسان اذا شرب وهو عطشان يحس بان الماء من حين ما يصل الى المعده يتفرق في البدن، يحس به احساسا ظاهرا، ويقول سبحان الحكيم العليم الذي فرق بهذه السرعه. فهذا مما يصل. ثم قال: ويستحب القضاء متتابعا. والباب الذي نحن فيه باب ما يكره ويستحب وإيش؟ وحكم القضاء. هنا بدأ بالقضاء، قال: ويستحب القضاء متتابعا. الاستحباب منصب على قوله متتابعا وليس على قوله القضاء. لماذا؟ لأن القضاء واجب، والمستحب كونه متتابعا أي لا يفطر بين أيام الصيام. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أن هذا أقرب إلى مشابهة الأذى، صح؟ لماذا؟ لأن الأذى متتابع، شهر رمضان متتابع. وثانيا أسرع في إبراء الذمة، فإنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما تأخر القضاء، فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذمة. وثالثا أنه أحوك، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا، وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا. فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا. وينبغي أيضا أن يبادر به، ينبغي أن يبادر به من حين أن نعم من حين أن يزول يوم العيد يشرع فيه، يعني في اليوم الثاني من شوال يشرع فيه، لأن هذا كما قلت أسرع لإبراء الذمة وأحوط. ثم قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. ولا يجوز إلى رمضان آخر أو إلى رمضان بالتنوين، أي نعم، لأنه لأن رمضان إذا كان المقصود بها رمضان معين امتنعت من الصلاة، وإذا كان المراد أي رمضان فإنها تصرف، وذلك لأنها إذا كان المراد بها أي رمضان فقد منها شرط واحد وهو العلمية. والمزيد بالألف والنون يشترط لمنع من الصرف أن يكون علما وأن تكون الألف والنون زائدة. أظن انتهى الآن. لا لا لا، ما هذا، ما هو طهور ضد النجس، يعني انه مطهر للمعدة. نعم يا هذا بارك الله فيك مبني على أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا، فمن قال إنه ليس بحجة فإنه لا يخص به العموم، ومن قال إنه حجة فلازم قوله أن يخصص به العموم. ما لم يكن مبنيا على اجتهاد، فإن كان مبنيا على اجتهاد فقد يخطي وقد يصيب. وأنا أرى أن الأولى الأخذ بالعموم وأن لا يخصص، يعني معنى هذا أن فعل ابن عمر في كونه إذا حج واعتمر أخذ من لحيته لا يخصص عموم الأمر بالإعفاف. أي نعم، أبدا، التعمق مذموم بكل حال، كقوله هلك المتنطعون قالها ثلاثة نعم. أيهن؟ في الوصال. نقول إن هذا تأول، تأول مع ذلك من الزيبة أخطأ فيها رضي الله عنه. نعم. ايش نعم المقاتلة بالأيدي، الأخذ بالأيدي تشبكون
من فضلك اقلب الشريط.
لا لا هذا قتل ده. نعم لا هذا قتل ده. لا هذا قتل. لا لا أعوذ بالله. المراد بالمقاتلة يعني المشابكة بالأيدي وشبهها.